بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: العلم. هذه من الأبحاث التي يبحثها الأصوليون، وهي من المباحث المأخوذة من علم المنطق، وأدخلها علماء الأصول في علم أصول الفقه. وإلا علم أصول الفقه ليس بحاجة كبيرة إلى هذه المسائل. قال رحمه الله: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي، وأن النية شرط في العبادة، هذا حكم شرعي. ثم إن المؤلف رحمه الله ضرب مثالا على علم ضروري، وضرب المثال الثاني على علم نظري، لأنه سوف يأتي في الأخير أن العلم إما علم يقيني قطعي ضروري، وإما علم نظري استدلالي. هذا على اصطلاح الأصوليين كما سيأتي في آخر البحث. فخرج يقول المؤلف: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، لأنه بين قوسين نحن نقول على الحكاية: الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: لا أدري. يعني عدم الإدراك، هذا الجهل البسيط عند المناطق. والبسيط يقابل المركب، لأنهم يقسمون الأشياء إلى أشياء بسيطة ويقابلها أشياء مركبة. فإذا البسيط هنا بمعنى السهل أو الابتدائي. وتأتي هنا العبارة المشهورة على ألسنة الكتاب وعلى ألسنة المتكلمين لما يقولون: لسبب بسيط، يعني ليس فيه تعقيد، ليس فيه تركيب. وإلا كلمة بسيط في اللغة العربية تعني السعة، تعني السعة، ولا تعني السهولة واليسر. وإن كان هذا يؤخذ منها من شيء دقيق، يعني يستنبط، لأن السعة تعني السهولة، أليس كذلك؟ إذا كان الشيء منبسطا واسعا يمكن للإنسان أن يجول وأن يصول فيه، بخلاف الشيء الضيق. إذن هذا معنى كلمة بسيط. قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة. وغزوة بدر متى كانت؟ في السنة الثانية. إذن هذا جهل مركب. إذن عدم العلم جهل بسيط، وفهم الشيء أو علم الشيء على خلاف ما هو عليه هذا جهل مركب. أن يعلم الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه هذا جهل مركب. والآن ما هو الأكثر عند المتكلمين وعند الصحفيين وعند الخطباء؟ الجهل المركب. الجهل المركب يفهمون الشريعة على غير فهمها، هذا جهل مركب. مثل الآن ما نسمع الآن الذين يقتلون في هذه الفتن ويقتلون في هذه الاحتجاجات والمظاهرات يسمون بالشهداء، وهذا باطل، هذا باطل، لأن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله والذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وليس يخرج في هذا الإفساد وفي هذه الأمور وهذه الفتن ثم يقتل وتزهق روحه في أشياء باطلة لا تقرها الشريعة. ثم يأتي بعض الناس ممن يحسبون أنهم من العلماء ويطلقون عليهم بأنهم شهداء، فهذا من الجهل المركب. وقد يكون هؤلاء الشهداء منهم من ليسوا بمسلمين أصلا، تعلمون هذا؟ مو مسلم. كان في الشام رجل نصراني شارك مع المسلمين في بعض الفتن وقتل أو في بعض الحروب، وكان مشهورا، فأطلقوا اسمه على بعض الطرق، قالوا شارع الشهيد فلان. هو نصراني، هو نصراني، أعطوه الشهادة وجعلوه ممن قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الشهداء، هل نصراني نمنح هذه الفضيلة وهذه الرتبة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أكثر الجهل المركب. والآن هؤلاء الذين يخرجون اليوم ويبيحون الاختلاط ويبيحون التبرج ويبيحون أشياء كثيرة منكرة، هؤلاء من أصحاب الجهل المركب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. هذا أيضا اصطلاح منطقي، ليس هذا هو الذي في اللغة العربية. الذي في اللغة العربية يختلف، الشك شيء والوهم شيء والظن شيء، وليس كما يقرر الشيخ. هنا الشيخ يقرر على مصطلح المناطق. المناطق يقولون إن المعلومة التي تكون في ذهن الإنسان إما أن تكون علما، وإما أن تكون، فإذا كانت ما في معلومة أصلا فهذا جهل بسيط، إذا كانت المعلومة مغلوطة جهل مركب، إذا كانت المعلومة التي في ذهنه ليست 100%، فهنا ننظر نسبة ثبوت المعلومة في ذهنه أو عدم ثبوتها. إن كان نسبة ثبوتها زاد على 50% فثبوتها ظن ويقابله الوهم، وإن كان أقل فثبوتها وهم، وإن كان في تساوى هذا شك. هكذا يقولون. يعني الآن مثلا لو سألت شخصا، لو سألنا شخصا أين زيد، أين زيد، يقول زيد إما أن يكون في البيت أو في المسجد. إذن عندنا معلومتان، إما في البيت أو في المسجد. طيب أيهما الراجع عندك؟ قال ما عندي ترجيح، يحتمل أن يكون في البيت ويحتمل أن يكون في المسجد. إذن هذا ماذا يسمى؟ هذا هو الشك، تساوى الاحتمالان. طيب إذا قال أظن أنه في البيت ولكن بنسبة 30% عندي في المسجد، إذن علمه أنه في البيت هذا ظن، وعلمه أنه في المسجد وهم، هكذا يقولون. طيب لو رجع وقال لا هو في البيت قطعا، هذا علم جيد، هذا علم لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب لو جاء وقال هو في البيت قطعا، قلنا هذا علم، فظهر أنه في السوق، إيش يكون هذا؟ هذا الجهل المركب. طيب لو قال ما أدري، جهل بسيط جيد. والإنسان إذا قال لا أدري خاصة في العلم الشرعية فقد برئت ذمته، وهذا من فضله إذا قال ما أدري عن الشيء الذي لا يعلمه، لكن المصيبة أنه يجيب في شيء لا يحسن، كبعض الصحفيين وبعض الإعلاميين يحشرون أنوفهم في المسائل الشرعية وهم ليسوا من أهل التخصص، وهنا يأتي الخبط واللبط الذي عليه هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا علم، واحد علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الخامس وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. السادس الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. ثم قال رحمه الله بعدما قرر هذه التقريرات، قال: أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله. الشيخ جاء بحكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي، وكلها تعتبر من العلوم الضرورية. هل نحتاج إلى استدلال ونظر على أن الكل أكبر، على أن الكل أكبر من الجزء، أو أن النار حارة؟ هذا الدليل على النار حارة؟ ما يحتاج، هذا علم ضروري. أو أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى دليل أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا؟ نحتاج دليل إلى أن النجوم في السماء، أو أن الشمس تطلع من الشرق وتغيب في الغرب؟ هذه أمور وهذه علوم ضرورية، هذا العلم الضروري ما يجحده إلا مكابر. يعني السفسطة أن تنكر الأشياء الضرورية. ولذلك أكبر سفسطة في الدنيا، يعني أكبر مستوى في السفسطة، إنكار وجحود الضروريات، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، أكبر سفسطة. لأن وجود الله سبحانه وتعالى هذا علم ضروري، علم ضروري. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والأنبياء هل يناقشون أقوامهم في مسألة وجود الله؟ المسألة هذه غير واردة، وإنما النقاش والخصام والبحث مسألة العبادة الألوهية، لأن وجود الله عز وجل هذه، وأنه الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى المتصرف، هذه كلها أشياء البشر يعترفون بها، هذه علوم ضرورية ما يمكن أن يدفعوها عن أنفسهم، علم ضروري كوجود الشمس وجود القمر. لكن الملاحدة هؤلاء يغالطون. يعني قلت لكم مرة حصل نقاش، ورأيت في بعض المواقع في الانترنت نقاش مناظرة بين رجل ملحد ورجل مسلم، بين مسلم وملحد في بعض البلاد الأوروبية، وحصلت المناظرة وخرج الجمهور، منهم من هو مقتنع ومنهم من هو غير مقتنع. وقلت إنه هذا دليل على ضعف، على ضعف المناظر المسلم، وإلا من أضعف الحجج وأضعف المواقف، ما في كلام متهافت ككلام من الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. لأنه في الحقيقة ينكر أمرا ضروريا، يعني كما لو جاء شخص وأنكر وجود نفسه هو، ما رأيكم؟ سبحان الله. يعني هذا الذي يقول، الذي ينكر وجود الله، نقول له أنت ومن ينكر وجود نفسه سواء، لأن هذا أنكر وجودا ضروريا، علما ضروريا، وذاك أيضا أنكر علما، علما ضروريا، والله المستعان. قال رحمه الله: والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. وأيضا هذه تقسيمات منطقية. ثم قال رحمه الله: الكلام. بعدما ذكر العلم انتقل إلى الكلام، والبحث في الكلام بحث مهم، يعني ليس من النوافل أو من الفضلة، لا، بحث مهم البحث في الكلام. يعني ما هو الكلام؟ لماذا؟ لأن النصوص الشرعية من كتاب وسنة كله كلام، فلابد أن نقرر ما هو الكلام الذي يعتمد. وقد أجمع بنو آدم على أن الكلام لفظ ومعنى، على أن الكلام اللفظ والمعنى معا، خلافا للكلابية الأشعرية الذين خرقوا إجماع بني آدم فزعموا أن الكلام ما هو المعنى فقط الذي يقوم بالنفس. خرقوا إجماع بني آدم، لأن بني آدم أجمعوا على، ما نقول المسلمون فقط أو اليهود والنصارى، بنو آدم أجمعوا على أن الكلام اللفظ والمعنى وليس المعنى فقط. وإنما هم جاءوا بهذه البدعة، البدعة اللغوية والبدعة العرفية والبدعة الشرعية، جاءوا بهذه البدعة من أجل مسألة القرآن كما هو معلوم. يقول رحمه الله: تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى بإجماع بني آدم. اذهب إلى الهند، إلى الصين، اذهب إلى الغرب، إلى الشرق، طف في هذه القارات واسأل ما هو الكلام، هل تلقى أحدا من بني آدم سواء كان مؤمنا أو كافرا يقول لك إن الكلام هو الشيء الذي يقوم في نفسي فقط؟ لا، هذه خواطر، هذه وساوس تقوم بالنفس، خواطر، هواجس، وساوس. لكن ما يقال عن هذا أنه كلام، الكلام ما يتكلم به اللفظ. إلا إذا ذهبت للأشاعر، يعني طف في قارات الدنيا واسأل عن الكلام، لقالوا لك إن الكلام اللفظ والمعنى. لكن اذهب إلى الأزهر، إلى بعض شيوخ الأزهر، إلى بعض شيوخ الأشاعرة والكلابية في مصر أو في الشام أو في كثير من البلاد، ماذا يقول لك؟ سوف يجيبونك ببيت الأخطل النصراني الذي يعني يشك في ثبوت نسبته إليه: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. يعني حتى ولو ثبت هذا البيت عن الأخطل، والظاهر أنه ما يثبت، ليس في ديوانه، الأخطل نصراني، والنصارى أنفسهم غلطوا في مسألة الكلام وجعلوا عيسى وهو مخلوق جعلوه كلمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه مسألة متعلقة بالعقيدة، والأشاعرة من تناقضهم أنهم في العقيدة يقررون أن الكلام هو المعنى النفسي، فإذا جاءوا في أصول الفقه قرروا أن الكلام هو اللفظ والمعنى، وكذلك يفعلون في النحو، يقررون أن الكلام هو اللفظ، لأنه في النحو ما يمكن أن يقولوا أن الكلام هو المعنى، لأن النحو يحتاج إلى إعراب، أليس كذلك؟ هل يمكن أن تعرب الوسواس؟ هل تعرب الخواطر التي في النفس؟ لا إله إلا الله، كيف نعربها؟ وهي في النفس، ما زالت في النفس، إذن لابد من لفظ. إذن هم يتناقضون في العقيدة، يقررون شيئا ثم يناقضونه في الفقه، ويناقضونه في النحو، ويناقضونه في أصول الفقه، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد النبي. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، إذن هذان اسمان، محمد مبتدأ ورسول الله خبر. ومثال الثاني فعل واسم، استقام محمد، استقام فعل ومحمد فعل. والتمثيل بمحمد ما ينبغي، يعني انتقده بعض العلماء، يعني كثرة التمثيل بمحمد، هو قال محمد رسول الله ثم قال استقام محمد، لو قال استقام زيد أليس كذلك؟ يعني النحاة عندهم زيد كثير، فلنبقى على ما يقوله النحاة زيد. وواحد الكلام، ومن العلماء الذين انتقدوا يعني كثرة التمثيل بمحمد وفاطمة وهذه الأسماء التي لها معاني عندنا عظيمة، اسم النبي عليه الصلاة والسلام. كان صاحب التحفة السنية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يكثر من التمثيل ويكثر من ذكر محمد وفاطمة محمد، فانتقده الشيخ إسماعيل الأنصاري في اختصار له على شرح الأجرمية اختصرها الشيخ إسماعيل الأنصاري في سؤال وجواب في مذكرة صغيرة. ففي المقدمة انتقد هذا وقال إن المؤلف أكثر من التمثيل بمحمد وفاطمة ورجع إلى الأصل، فصار يعني التمثيل بزيد وعمر وهند، يعني ولا سيما في هذا الموضع الشيخ لما قال محمد رسول الله. إذن نحن الآن أذهاننا ارتبطت بمن؟ بمقام النبوة. بعد ذلك جاء بالمثال استقام محمد، لا هذا غير مقبول. لو قال استقام زيد والله المستعان. ثم قال رحمه الله وواحد الكلام كلمة، وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. كلمة لمعنى مفرد هذا يعني احتراز من المعنى المركب. المعنى المركب يعني في الجملة، لأن أي كلمة في الدنيا تفيد معنى في نفسها وأيضا تفيد معنى إذا ركبت في الجملة نفسها. فهنا المقصود المعنى المفرد يعني ما تدل عليه اللفظة، اللفظة نفسه. مثل كلمة كتاب فيها معنى هذه ولا ما فيها معنى؟ في معنى كتاب، سيارة، مدرسة، مسجد، طريق، في معنى، ذهب، أكل، قرأ، درس، كل كلمة من هذه الكلمات فيها معنى. درس يعني هل درس مثل قرأ؟ لا. ولذلك أشاعر من تناقضهم أيضا أن يجعلوا أنهم جعلوا الكلام كله معناه واحد. طيب نرجع، دعونا من الأشاعر والكلابين، نرجع. كل كلمة لها معنى في نفسها، هذا المعنى هو معنى مفرد. ولذلك يقولون إن الحرف لا يحمل معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره، وهذا الفرق بين الأسماء والأفعال وبين الحروف. كل اسم له معنى في نفسه، وكل فعل أيضا له معنى في نفسه، معنى مفرد. والحرف أيضا له معنى وليس في نفسه وإنما في غيره. قال رحمه الله فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. طب لماذا قال زمن احترازا من الفعل؟ إن الفعل يدل على زمن. عندما نقول مثلا مدرسة، هل في اقتران بزمن؟ عندما نقول مثلا بحر أو نهر، في اقتران بزمن؟ ما في اقتران. عندما نقول مثلا زيد أو عمر أو بكر، ما في اقتران بزمن. ولكن إذا قلنا ذهب، جاء الزمن، أي ذهب متى؟ زمن الماضي. وعندما نقول يذهب، جاء الزمن، يعني يذهب إما في الحال أو في الاستقبال. إذن الكلمة لفظ يدل على معنى في نفسه ولكن لا يقترن بزمان، الفعل هو الذي يقترن بزمان. قال رحمه الله وهو ثلاثة أنواع. الأول يعني الأسماء ثلاثة أنواع، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة الذي والتي والذين واللذان، ويأتي هذا إن شاء الله، يأتي في باب العموم العام والخاص. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، أيضا يأتي هذا في باب المطلق والمقيد. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. إذن عندنا كلمة تفيد العموم وكلمة تفيد الإطلاق وكلمة تفيد الخصوص، ويأتي هذا كله، ما معنى العام وما معنى الخاص وما معنى المطلق. ولكن لو سأل سائل ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ نعم، العموم شمولي والإطلاق ليس شموليا. الإطلاق بدلي، يعني عندما تقول أقول لك أكرم الطلبة، كلمة الطلبة ما هي؟ يعني كان دلت على إيش كلمة الطلبة؟ على الشمول، يعني أكرم جميع الطلبة أو كل الطلبة. إذن تلاحظون أن العموم هنا المدلول شمولي، وعندما أقول لك أكرم طالبا، كلمة طالب هذه إيش؟ عامة؟ لا مطلقة. تصدق على كل طالب. لذلك مدلول هنا بدلي، يعني أي طالب تكرمه يصدق عليه الكلام. إذن هذا معنى الإطلاق. قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، هذا عام ولا مطلق؟ هذا عام ولا مطلق؟ هذا مطلق لأنه ليس شموليا. طيب قوله عز وجل فضرب الرقاب، هذا إيش؟ عام، شمل جميع الرقاب. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. إذن كلمة الرقاب هنا عام، وتحرير الرقبة هذا خاص، هذا مطلق. إذن هذا الفرق بين العموم والإطلاق، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو أما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسام يفيد الإطلاق فلا عموم له، إن الفعل ليس له عموم وإنما يفيد الإطلاق، ويأتي هذا إن شاء الله في باب المطلق لماذا الفعل يفيد الإطلاق. لأنك إذا قلت مثلا قرأ زيد، كلمة قرأ هل معناه أنه قرأ كل شيء أم قرأ شيئا؟ هو قرأ شيئا. طب هل هذا الشيء محدد مقيد معين أم مطلق؟ مطلق. إذا تلاحظون أن الفعل إيش يفيد؟ الإطلاق، وليس يفيد العموم. هذا معناه، يعني الفعل يفيد الإطلاق إنه في شيء مطلق، لأن الفعل أصلا هو منحول، الفعل منحول من مصدر ونسبة. فقرأ أصلها قراءة، يعني في قراءة. طب كلمة قراءة هذا إيش؟ مطلق، قراءة الله أعلم ما هي. إذن الفعل يفيد الإطلاق وليس يفيد العموم. قال والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. يعني يريد الشيخ هنا الواو العاطفة، جاء زيد وعمر، إذا جاء نصر الله والفتح. الواو هذه تفيد العطف وتفيد الاشتراك بين المتعاطفين، تفيد الاشتراك في الحكم. يعني تقول قابلت زيدا وعمرا، فاشترك زيد وعمر هنا في حكم المقابلة. نجح بكر وأخوه، فاشترك بكر وأخوه هنا في الحكم، وهو النجاح. هذا معنى الاشتراك في الحكم. ولكن هل تقتضي الترتيب؟ الجواب لا. يعني تقول جاء زيد وعمر، اشترك في المجيء، ولكن ما في ترتيب. يعني قد يكون زيد هو الأول وقد يكون عمر هو الأول، ما في ترتيب، ولا تنافي الترتيب أيضا، ما تنافيه إلا بدليل. إذن الواو العاطفة تقتضي العطف والاشتراك في الحكم، ولكن لا تقتضي الترتيب بين المتعاطفين أو المتعاطفين. ثم قال الثاني الفاء، وتأتي عاطفة أيضا فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، في ترتيب وفي أيضا تعقيب. فتقول مثلا جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر. إذن إيش في هنا؟ عندنا ترتيب وعندنا أيضا تعقيب، يعني جاء زيد عقب عمرو مباشرة، ما في تراخي. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، وهذه فاء السببية كما في الحديث الذي معنا في البخاري، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذه فاء السببية، وتدخل على الفعل المضارع وتنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. ويأتي هذا إن شاء الله معنا في كتاب شرح قطر الندى. ثم قال: اللام الجارة ولها معان، اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. التعليل مثلا، التعليل لام الجارة إذا قلنا للتعليل فهي تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء. تقول مثلا: حضرت الدرس للاستفادة. هنا إيش مادة اللام؟ التعليل. إيش علة حضور الدرس؟ الاستفادة. طيب، ويمكن أن تقول: حضرت الدرس لأستفيد. وهذه أيضا لام الجارة كما قرر ذلك ابن هشام في قطر الندى، لام الجارة. ولكن هنا لام لأستفيد، تقول: أستفيد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، لام الجارة هذا. والتمليك أيضا، تقول: الكتاب لزيد، المال لعمر. هنا شفاذة التمليك. والإباحة، والإباحة تقول: المرعى للبهائم. هنا في تمليك، مع أن البهائم لا تملك، وإنما المقصود هنا أن المرعى أصبح مباحا للبهائم. جيد. أو تقول: الملعب للصبيان، يعني مباح للصبيان، وهكذا. هذا المقصود يعني، هذا هنا أفادت الإباحة. وعلى كل حال، الحروف، هذه الحروف يسمونها حروف المعاني. حروف المعاني هذه كل حرف منها له معنى أصلي، وكذلك يأتي على عدة معاني أخرى، وهذا بحر لا ساحل له في اللغة العربية، ولكن هذا على سبيل التمثيل فقط. وأذكر أن في شرح الأجرمية كنا توسعنا بعض الشيء في بيان معاني حروف الجر. ثم قال رحمه الله: الرابع على الجارة ولها معاني منها الوجوب. من معانيها الأساسية الأصلية الاستعلاء، تقول: الكتاب على الرف أو على المكتب مثلا. ومن معانيها الشيخ قال من الوجوب. جيد. كما لو قلت مثلا: الحق على زيد، أي يجب. الصلاة فرض على كل مسلم. هنا شفاذة الوجوب واللزوم. وكما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هنا الشيخ رحمه الله بين أو ذكر بعض الحروف مع بعض معانيها، وهذا باب مهم. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله.